إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان في الدرس الماضي إخواني في الله في ذكر مبحث مصادر السيرة، وذكرنا أول مصدر وهو القرآن الكريم، وبينا كيف أن في القرآن الشيء الكثير من السيرة في ذكر ما يتعلق بحياته الخاصة والعامة عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر أو من مصادر السيرة السنة، ويشترط في السنة أن تكون صحيحة، فلا يؤخذ ولا يحتج إلا بما صح من سنته أو من سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم المصدر الثالث من المصادر التي تؤخذ منها السيرة الرجوع إلى كتب المغازي، إلى كتب المغازي وما ألفه علماء السير. توجد مؤلفات كثيرة تكلم فيها مؤلفوها عن سيرته عليه الصلاة والسلام وعن مغازيه وعن أيامه ولياليه، فمنهم من يسند ومنهم لا يسند. فقال العلماء فمثل هذه الكتب التي ألفت لجمع ما تفرق من سيرته عليه الصلاة والسلام وجعلها في مصنف واحد، هذا يؤخذ، لكن بشرط، تؤخذ الروايات والآثار الموجودة في هذه الكتب بشرط أن لا تصادم نصا من الكتاب والسنة. فإذا وجد رواية أثر تاريخي حي قصة من قصصه عليه الصلاة والسلام وسيرة من سيرته، وهذه السيرة والأثر لا يصادم نصا لا من الكتاب ولا من السنة، فلا بأس أن يؤخذ ويحتج بها، يؤخذ ويحتج بها، لا سيما إذا أجمع عليها العلماء. هناك بعض القصص وبعض الحكايات مبثوثة في كتب السير والمغازي وهي مما عليها العمل، اتفق عليه العلماء على ثبوت هذا الحدث، على ثبوت هذا الحدث، قد يتبين صحته لكن عليه الإجماع أو جرى عليه العمل، تتابع العلماء، تتابع المصنفون والمؤرخون في إيراد هذه الواقعة أو إيراد هذه الحادثة، تتابعوا عليها من غير انتقاص أو انتقاد لها، فهذا لا بأس أن يؤخذ وأن تحفظ وأن تدرس وأن تستفاد منها، فهذا لا بأس. ووجه ذلك، وجه ذلك يقول العلماء أن هذه الروايات الموجودة في كتب السير هي أرفع درجة، هي أرفع درجة من أحاديث بني إسرائيل. قصص الموجودة عن بني إسرائيل لو أراد مسلم أن يحدث بها، هل له أن يحدث بها؟ نعم، رخصة له أن يحدث الروايات والقصص الموجودة عن بني إسرائيل، وذلك بعد إذنه عليه الصلاة والسلام، حيث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قصة الله أعلم بصحتها، لكن جاءت عن بني إسرائيل، تحدث حدث بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا غضاضة أن نحدث عن بني إسرائيل، طبعا لا نصدقهم ولا نكذبهم لكن نحدث عنهم. قال علماء إذا كانت هذا، كان هذا الحكم في أحاديث عن بني إسرائيل، فما بأولى وأولى منها وأجدر هذه المرويات الموجودة في كتب السير وفي كتب المغازي، حادثة قصة مروية في كتب السير في شرح غزوة من الغزوات، واقع من الوقائع، حوار تم بين فلان وفلان، تحاول أنك تعثر على إسناد لها، ما وجدت لها إسناد، هل ترمي بها؟ انظر، إن لم تصادم نص في الكتاب أو تعارض نص من السنة ولا ينبني على هذه القصة حكم شرعي، وإنما هي تدعم أدلة أخرى أو تحت أصل معمول به، فهذا لا بأس، حدث به، حدث به، لأنها أرفع درجة. إن كنت تحدث عن بني إسرائيل فهذه الروايات من باب أولى أن تحدث بها. ولهذا يقول العلماء لا غضاضة، إن فوجد آثار وقصص ووقائع في السير وهي لا تعارض نصا لا من الكتاب ولا من السنة، فحين ليس هناك بأس في العمل بما فيها، وإن كان تحت أصل معمول به. فهذا المصدر الثالث. وسيأتي معنا إن شاء الله في مبحث آخر في ذكر أهم كتب السيرة التي ينبغي أن يتكى عليها، لأن الكتب كتب السيرة سيأتي منها ما هي على شفا هلكة. هناك نعم كتب للسيرة لكن على شفا هلكة، يغلب عليها الشر، يغلب عليها الشر. منها كتب ألفت للثمر، سيأتي ذكرها وذكر بعض نماذجها في حينه. وهناك من الكتب ما قد كتبت على أيدي أهل السنة ككتب ابن كثير البداية والنهاية وقصص الأنبياء، وهكذا ما يتعلق بالطبري من أئمة أهل السنة والجماعة والذهبي في تاريخ الإسلام وغير ذلك. سيأتي أن هناك ما فيه خير أكثر، ومنهم من كتب في السيرة لكن شره أعظم. فالشاهد أن من مصادر السيرة هذه الكتب، كتب المغازي والسير، فلا بأس أن تأخذ منها بشرط أن لا تجد في شيء من آثارها ما يعارض كتابا ولا سنة. ومثلنا بعض الأمثلة التي فيها معارضة وكثيرة ما هي. بعد هذا ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث السيرة، وهي ننظر نظرة سريعة في المدارس التي اهتمت بتدوين السير. قلنا من تأمل في فن التأليف والتصنيف في باب السير يجد أمام ساحات عظيمة وصفحات كثيرة ألفت في هذا الفن، في فن السيرة. لكن هذه الكتب كتبت على مبادئ وعلى مناهج، فهي مدارس، مدارس موجودة، كل مدرسة يغلب عليها طابع، يغلب عليها طابع، ويظهر هذا الطبع في صفحاتها وفي تآليفها. والمدارس التي تكلمت في السيرة على مذاهب شتى وعلى أنواع متنوعة، منها على سبيل المثال المدرسة الأدبية، المدرسة الأدبية تجد ممن ينتسب إلى العلم اهتم بكتابة السيرة، لكن كان الاهتمام في الجانب اللغوي منها والجانب الأدبي. من تمعن في السيرة يرى أنها غنية باللغة العربية وبأساليب اللغة، حوار، نقاش، قوة في البلاغة، فصاحة في اللسان، ذكر خطب للعرب من الفصحاء، ذكر مقالات للصحابة، ذكر راد ومردود وقوة في الأشعار. فالسيرة فيها ثروة غنية من المادة الأدبية. لهذا اعتنى أهل الأدب بالسير. لا غرابة مثلا أن تجد مثل سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى، هي من أعظم مما ألف في السيرة، سيرة ابن إسحاق، تجد أن من اعتنى بسيرة ابن إسحاق رجل يعتبر إمام في اللغة والنحو، ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن هشام معروف من أئمة اللغة والنحو، اعتنى بالسيرة، بسيرة ابن إسحاق، واستخلصها حتى سميت بما بعد بسيرة ابن هشام وهي ابن إسحاق، لكن اختصرها واعتنى بها. وكان اختصاره يهتم من الناحية الأدبية بذكر المقالات والعبارات وبحفظ الأشعار الموجودة عن العرب لقوتها، وكان لربما يذكر غريب الكلمات التي توجد في هذه الأشعار أو الذي يتكلم بها العرب، فهذا ناحية أدبية اهتم بها أهل الأدب، لأن السيرة فيها ثروة غنية باللغة. وهكذا سار مثل السهيلي رحمه الله تعالى كما في الروض، والروض عبارة عن اختصار لابن هشام، كذلك سار على هذا، اختصر ابن هشام، وهكذا ركز على ما أشكل فيها من الألفاظ اللغوية. وهكذا أبو ذر الخشني رحمه الله تعالى له مجلد باسم تفسير غريب السيرة، تفسير غريب السيرة، تكلم عن العبارات الموجودة في السيرة وذكر ما يتعلق بمعانيها وتعاريفها. فهؤلاء أناس من أهل الأدب اعتنوا بالسيرة النبوية لما فيها من البلاغة ومن أساليب اللغة العربية وغير ذلك. فهذه مدرسة أدبية اهتمت بالسيرة النبوية. وأيضا من هذه المدارس مدرسة أو المسمى المدرسة القومية، المدرسة القومية، أناس عندهم نزعة وعصبية للعرق العربي، هم من العرب، هم من العرب، عندهم تعصب للكيان العربي أرضا وحضارة ولغة، يعتزون بهذه القومية، القومية العربية. فوجدوا أن السيرة تؤيد ما هم عليه من التعصب والنزعة. السيرة من على من قامت؟ على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو عربي، عربي بن عربي. فقال انظروا، فالسيرة قامت على أكتاف العرب، فهذا تاريخ. يقولون أن الأمم تهتم بحضاراتها وتهتم بماضيها وتاريخها، تنظر إلى الحضارة اليونانية لها تاريخ، الفرس لهم تاريخ، الفراعنة لهم تاريخ، ما من حضارة إلا وتفتخر بماضيها. فقال العرب أهل القومية، قالوا نحن أولى بأن نفتخر بماذا؟ بالعربية. فوجدوا أن ما يؤيد هذا التعصب السيرة النبوية. انظروا إلى أمجاد آبائنا وأجدادنا من أهل العرب، بني فلان وبني فلان وبني فلان، نافحوا وكافحوا، فأصبحوا يكتبون عن السيرة لا لشيء، لا لشيء، إنما قصدهم إظهار شيء من مفاخر الحضارة العربية. انظر مثلا ممن كتب في هذا الهالك، طه حسين، طه حسين الذي يعرفه أنه رجل هالك، رجل هالك، ألف رسالة باسم على هامش السيرة، ذكر في مقدمة كتابه على هامش السيرة وهو يبين لقرائه، قال عن معناه أن القارئ سيجد في كتابي، كتاب السيرة الذي ألفه، أنه سيجد بعض القراء في سيرته أشياء لا يقبلها عقل ولا فؤاد، هو مقتنع بهذا، يتكلم عن سيرة الرسول وعن التاريخ، يعرف أن هناك أشياء لرجل كما يقال رجل فيه نزع علمانية بغيض هالك لو حول الدين ولا شيء، هو يعترف أن في السيرة إذا كتبها في أشياء هو لا يوافق عليها، ما هو موافق أصلا على هذه الأشياء الدينية الشرعية. ويقول هذا القراء أنكم ستجدون أشياء ما يوافق عليها عقل ولا فؤاد، قال ما بل ما تصلح لأن تكون للناس، لما تكتبها؟ قال لا، قال ثم بين أن الذي جعله يكتب في هذه السيرة في هذا الباب، قال حيث عندما وجد أن لليونان حضارة، أهل اليونان عندهم تاريخ، وهذا التاريخ فيه الخليط، فيه الأساطير، فيه الخرافات، فيه المبالغات، هم تاريخ يوناني، الفرس لهم تاريخ قديم، وهذا التاريخ الفرس كذلك فيه من الأكاذيب، فيه من الخيالات، فيه كذلك من ماذا؟ من المبالغات، هم تاريخ محسوب. وهو يقول هذا تاريخ عرب، تاريخ موجود بغض النظر بما فيه، فيه أساطير، فيه مبالغات، هم تاريخ، تاريخ العرب. فهو يكتب ويعتقد أن ما فيه غير مقبول، لكن نزعة أراد أن يظهر مآثر العرب فأظهرها فيما بالسيرة. فهذه مدرسة، في مدرسة القومية، وهناك أناس على هذه الشاكرة إنما يبرزون السيرة ويدونون ما يتعلق بالسيرة إنما لإظهار ما يتعلق بماذا؟ بتعظيم العرب، وأنهم قوم لهم تاريخ ولهم امتداد، بما بغض النظر صح للذكر قبل أو لم يقبل. فهذه مدرسة قومية. كذلك من المدارس مدرسة الفقهاء والعلماء، وهم أناس كتبوا وألفوا في السيرة، لكن كان همهم وكان قصدهم من تدوين السيرة استخراج الفوائد والأحكام والعقائد وغير ذلك من الأمور المستفادة من هذه الوقائع، مثل البخاري رحمه الله تعالى ذكر كتاب المغازي وأراد من أن يستخرج الفوائد الموجودة من هذه الأحاديث. وأظنكم لا تنسون أن لازلنا في ذكر بعض أبواب البخاري رحمه الله تعالى، يذكر حادثة ويبوب عليها باب، وهذا الباب فيه استنباط لحكم شرعي، استنباط لحكم شرعي من هذه الحادثة ومن هذه الواقعة التاريخية. فإذا هؤلاء ناس دخلوا في السيرة وكتبوا في السيرة بقصد استخراج الأحكام الشرعية، من هؤلاء البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة، ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد الميعاد. زاد الميعاد كما نبه على ذلك من تأمل فيه، وخاصة فيما يتعلق بباب السيرة وفي الجزء الثالث، تنظر أن في هذا الباب يذكر سيرة ثم فوائد، ويستفاد من هذا الأمر الأول والثاني والثالث، يذكر عشرات الفوائد فقهية وأخلاقية وأدبية ما يتعلق بالمعاملات وبالعبادات، يستخرجها ويستخلصها من واقعة تاريخية. فهذه مدرسة تكلمت في السيرة وجمعت شتات السيرة لا لشيء، وإنما لأخذ الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وهذا كما يقال لعل من أعظم المدارس التي ينتفع الناس منها. وهكذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر الوقائع في السيرة كما في كتابه مختصر السيرة، ويذكر منها الفوائد المتعلقة بالهجرة ومتعلق الولاء والبراء، يستخلص الفوائد والأحكام الشرعية من ماذا؟ من السيرة النبوية. فهذه مدرسة، وهي كما قلنا من أنفع المدارس التي ماذا أخذت هذا العلم، ماذا؟ بما أخذ الجد، وهو الاستفادة والاستنباط من أحكامه. كذلك من المدارس مدرسة القصص والروايات، مدرسة القصص والروايات. أناس انشغلوا بالسيرة، دونوا في السيرة، هل همهم اللغة والفصاحة والأدب؟ ليس ذاك. هل أرادوا النزعة العربية والتعصب القومي؟ لا. هل أرادوا استنباط الأحكام الشرعية؟ لا. همهم قالوا قصدنا رواية، نريد أن نأخذ السيرة على أنها قصص، حكايات، روايات، نعطيها للناشئة الصغار خصوص، الكبار بالعموم يقرؤونها. أرادوا من ذلك أن تكون هذه الأشياء وهذه السيرة بهذه الصورة أن تكون تعويض عن ما يوجد في الساحة من ماذا؟ من القصص الفارغة الهابطة المنحلة المنحرفة. ناشئ أو علماء أو دباء وجدوا أن الناس توجهوا إلى الكتب التي لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، من الكتب تتكلم عن العشق، أو كتب ماذا فيها من الخيالات والأكذوبات، أو كتب فيها قصص غربية. فأراد أناس أن يبعدوا الناشئة عن شر هذه الأمور، قال نؤلف في السيرة، يأتون إلى سيرة قصة من السيرة ويجعلونها في مؤلف، فقام فلان وجلس على فلان وضرب فلان فالتفت إليه، يذكرون الحوار حتى أن الذي يقرأ يتتبع القصة. وهؤلاء قد يشكرون على هذا القصد، لكن هذه المدرسة فيها من السلبيات، وخاصة إذا ألف في السيرة على هذا النحو من ليس عنده علم شرعي يعرف حدود ما أنزل الله جل وعلا، لربما حكاية شيء من السيرة قد يجعله في تجاوزات، أن يقع في الكذب، أن يقع في إدخال ما لا يحدث، أو لربما يقع في مطعن هو لا يشعر، كحال من لربما يتكلم عن الصحابة فيتكلم قد في تطويل العبارات وتطنيب الكلمات يدخل في الطعن أو الغمز من حيث لا يشعر. وإن كان هذا كما يقال بمعنى العام، هذا يعني كما يقال مجهود يشكر عليه بأن جعل السيرة تكون على روايات بحيث تكون تعويض للناشئة، لكن هذا تحت أصول. ولهذا نبه العلماء أن ينشغل بهذا من كان عنده ملك في العلم حتى يعلم حدود ما أنزل الله، ويعرف ما هي الخطوط الحمراء التي لا يتجاوز فيها بإطالة أو مبالغة بحيث يصل إلى الكذب أو طعن أو غمض لحق بعضهم من الصحابة كما يفعل بعض الناس، فهذا ينبغي يتنبه إليه. كذلك من مدارس المدرسة الدعوية ألف، وهذا موجود في المعاصرين بكثرة، ظهر جماعة من المعاصرين أرادوا أن يؤصلوا أصولا وثوابت وأهداف لجماعة أو لفكر هم عليه، فوجدوا أن أفضل مصدر وأفضل فن وعلم به يكون هذا التأصيل هو علم السيرة. يأتوا إلى السيرة وينظرون بمنظارهم الضئيل، وكل على قدر علمه ونظرته، ينظر في السيرة النبوية وفي أفعاله وغزواته عليه الصلاة والسلام، فيستخرج منها أصول الدعوة، أصول الدعوة. وهذا كمثل ما كتاب فقه السيرة مثلا، أو كتاب دروس وعبر في السيرة وهي لبعض المعاصرين، أو كتاب دراسات في السيرة. فهذه مصنفات صنفت لأجل تأصيل دعوي، لأجل تأصيل دعوي يؤصل ويقرر وينظر بعض القواعد الدعوية مأخوذة من السيرة النبوية. وهذه كذلك مدرسة لها رواد ولها كتباء ولها أقلام اختصت بهذا الفن، بذكر المسائل السيرة واستخلاص المسائل الدعوية. وهذا كما يقال، وعيب هذه المدرسة أنها لا تبالي بما صح وما لا يصح، لا تبالي بالصحة، وإنما همها العبرة، همها العبرة، دروس وعبر من السيرة، ثم ينظرون لماذا لطلابهم، وينظرون لتلاميذهم ولأتباعهم ما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالانتظام ونحو ذلك. فهذه خلاصة هذه المدارس، وبقي بعضها ينظر في محله، لكن هذه من أشهر ما تذكر من المدارس، والأقلام التي تكتب في السيرة تنتمي إلى هذه المذاهب أو هذه المدارس. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.